الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، ابتدأنا في لقاءات سابقة بكتاب العتق، ولعل الله عز وجل أن ييسر ختامه في هذا اليوم. وسبق أن ذكرنا أننا نتدارس كتاب العتق لثلاثة أمور: أولها في معرفة المصطلحات والآيات والأحاديث الواردة في الباب، فننزلها على مراد الشرعي، وثانيها أن نتمكن من القياس على الأحكام الواردة في هذا الباب، وثالثها أن نرد به بعض الشبهات والضلالات التي تنسب إلى دين الإسلام كذبا وزورا. وهناك أمر آخر، ألا وهو أن بعض الجهلة يحاول أن يستعمل هذا الباب في استرقاق الخلق في وقتنا الحاضر، ولا يعرف أحكام الشرع ولا يعرف ضوابط هذا الباب، وبالتالي يقع في مخالفات كثيرة. وقد ذكرت أن الشارع يتطلع إلى عتق المماليك وجعلهم أحراراً، ووضع لذلك أبواباً عديدة، فاعتاق المماليك باب من أبواب مصارف الزكاة، والشريعة رغبت في اعتاق المماليك على جهة الاحتساب وطلب الأجر. وكذلك ثالثا هناك طريقة المكاتبة، عقد بين السيد ومملوكه، يدفع المملوك مالا يعتق بعد دفعه. وكذلك هناك طريقة من اعتق مملوكا له، مملوك شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق بقيته بأن يشتريه من بقية الشركاء. وهكذا مما جاءت به الشريعة أن أوجبت على الإنسان أنه إذا اشترى قريبا له أنه يعتق عليه. ومن وسائل الشرع في ذلك ما جاء في أمهات الأولاد، فإذا ولدت الأمة من سيدها أصبحت أم ولد تعتق بموته ولا يجوز بيعها. ثم بعد ذلك ذكرنا ما يتعلق بالتدبير، وهو الوصية بعتق المملوك بعد موت سيده. وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا في التدبير، هل يجوز بيع المدبر أو لا يجوز؟ فقال الشافعي وأحمد يباع المدبر ولا بأس بذلك للأحاديث التي ذكرها المؤلف، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم جواز بيعه. وكذلك من الأسباب المؤدية إلى العتق أن يباح للسيد أن يعتق مملوكه بشرط أن يخدمه مدة حياته. ولعلنا أن نواصل الحديث في هذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ويسر أمورنا ووفق شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في من أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة.
هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ورجاله كلهم ثقات. قال: إن رجلا أعتق ستة أعبد، عنده ستة مماليك، فأعتقهم في مرض موته، في مرض موته. ومن المعلوم أن التصرفات، تصرفات المريض في مرض الموت لا تخرج إلا من الثلث كالوصية، ولم يكن له مال غير هؤلاء الأعبد الستة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، أي أنكر عليه ذلك، كيف يتصرف في جميع ماله وهو مريض مرض الموت، لا يحق له إلا أن يتصرف في الثلث فقط. ثم دعاهم، أي طلب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأعبد الستة، فجزأهم ثلاثة أجزاء، كل عبد، كل مملوكين وحدهما، من أجل أن يكون كل اثنين ثلث التركة. ثم أقرع بينهم قرعة، فخرجت هذه القرعة على اثنين فأعتقهم لأنهم ثلث المال، وأبقى الأربعة البقية أرقاء مماليك. وهذا الحديث ظاهره أنه لا يعتق إلا ثلثهم بحسب الرؤوس. وقال الإمام أبو حنيفة: لو أعتق ستة فإنه يعتق من كل واحد الثلث، ويطلب من ذلك المملوك أن يسعى ويعمل من أجل أن يسدد بقية ثمنه. وحديث الباب صريح لمذهب الجمهور. وفي الحديث أيضا مشروعية استعمال القرعة عند التساوي بين المتماثلين، وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. واستدلوا عليه بهذا الحديث، وحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، كما استدلوا بحديث: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه إلا استهموا. واستدلوا على ذلك أيضا بقصة يونس عليه السلام حينما كان في السفينة وخشوا عليها من الغرق لكثرة حمولتها، فاستعملوا القرعة فألقوه كما قال تعالى فساهم فكان من المدحضين. وهكذا استدلوا بقصة كفالة مريم عليها السلام كما في قوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال الإمام أبو حنيفة بأنه لا يجوز استعمال القرعة، وليست طريقا صحيحا لتمييز الحقوق. واستدل على ذلك بما ورد من النهي عن الاستقسام بالسهام، ولكن ذلك إنما هو في القمار الذي يدفع الإنسان فيه شيئا من ماله، ثم لا يدري هل يحصل على مال أكثر منه أو يفوته الجميع. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كامل أنه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار أنه قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة بإسناده ومعناه ولم يقل فقال له قولا شديدا. وقال حدثنا وهب بن بقية أنه قال حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين.
خالد هنا هو خالد الحذاء، وظاهر هذا الإسناد أنه صحيح، ولكن قد تكلم فيه من جهة أن المحفوظ في هذا الحديث إنما هو رواية أبي قلابة عبد الملك بن عمرو الجرمي عن أبي المهلب عن عمران بن حسين، ورواية من رواه عن أبي قلابة عن أبي زيد عن رجل من الأنصار، وأبو زيد هو عمرو بن أخطب، هذه تخالف بقية الروايات الأخرى كما رواه خالد الحذا وأيوب بن أبي تميمة السختياني، وهما فضلا وحفظا وضبطا، وقد ورد من طريق جماعة من الرواة بمثل الإسناد الأول بدون هذه اللفظة الأخيرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4.
هذا محمد بن سيرين يروي الخبر عن عمران بن حسين كما رواه أيوب وخالد الحذا، مما يدل على أن رواية رواية الطحان فيها ما فيها، وأنه لم يستثبت الخبر فيها. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في من أعتق عبدا وله مال. قال حدثنا أحمد بن صالح أنه قال أخبرنا ابن وهب أنه قال أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد.
قول المؤلف: باب في من أعتق عبدا، أي في السيد الذي يحرر مملوكا ويكون لذلك المملوك مال، وهذا فيه أن المملوك هل يملك وهل يكون من حقه أن يتملك المال الذي في يده؟ فالجمهور يقولون لا يملك مالا، وقال بعض الفقهاء منهم الظاهرية وطائفة من الفقهاء بأن المملوك يملك بتمليك سيده، فإذا أذن له السيد في التملك ملك. واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر هذا، وهو حديث صحيح قد أخرجه البخاري، قال: من أعتق عبدا أي حرر مملوكا وله مال، أي ولذلك المملوك مال. والمال لا يقتصر على النقد، بل كل ما يكون له ثمن فإنه يكون مالا، فثيابه مال، وما يكون معه من سلاح مال، وعدة الزراعة التي تكون عنده مال، وهكذا كل ما يتمول وله قيمة فإنه يسمى مالا. قال: فمال العبد له، أي للمشتري، أي للمشتري أو للعبد نفسه، على قولين للفقهاء، إلا أن يشترطه السيد. فإذا اشترطه السيد وقال: أنا أشترط أن يكون المال لي، فحينئذ يثبت المال له. وقيل بأن المال يكون للسيد الأول لأنه هو المالك له، والجمهور تأولوا قوله وله مال، أي وعنده مال. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في عتق ولد الزنا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى أنه قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر 3. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن
أمتع،
أحسن الله عليكم، لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية.
قوله: باب في عتق ولد الزنا، هذا في الأمة، ليس لها زوج، أمة مملوكة ليس لها زوج، وسيدها لا يطأها، فحملت، حينئذ هذا الحمل حمل زنا، حمل زنا. إذا وضعته الأمة فإنه يكون مملوكا، يملكه سيد الأمة، فحينئذ ما حكم عتقه؟ وهل هو مستحب أو ليس كذلك؟ روى المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة قال: ولد الزنا شر الثلاثة، أي شر من الزاني والزانية وهو. وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذا اللفظ، فقال طائفة: شر في النسب لعدم العلم بنسبه، وقال آخرون: بل هو يتحدث عن قضية خاصة، كان ولد الزنا قد عمل عملا وجرما أكبر من جرم والديه، فلذا قال شر الثلاثة، وذلك أنه لا يؤاخذ بذنب أبويه. ثم أورد من كلام أبي هريرة قال: لأن أمتع بصوت في سبيل الله، يشتري صوت فأقوم بمنحه لمن يجاهد في سبيل الله، أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. وهذا اجتهاد من الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في ثواب العتق. قال: حدثنا عيسى بن محمد الرملي أنه قال: حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي أنه قال: أتينا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فقلنا له: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا: إنما أردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني النار، بالقتل، فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار.
قول المؤلف: في ثواب، في ثواب العتق، أي ما هو الأجر العظيم المرتب على عتق المماليك. وأورد فيه حديث واثلة بن الأسقع، وحديث حسن الإسناد، الغريف بن الديلمي صدوق فحديثه حسن. قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له: حدثنا، أي أنقل لنا خبرا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه زيادة ولا نقصان، أي ترويه على وجهه، قد حفظته حفظا ضبطته فيه. فغضب عليهم وقال لهم: مثل هذا التوثق في الكلام لا ينبغي منكم، لأنه يحتمل التشكيك في وفي روايتي. ثم قال لهم: إن أحدكم ليقرأ، يعني من القرآن، ومصحفه معلق، أي قريب منه، في بيته فيزيد في قراءته وينقص، لأنه لم يحفظ القرآن حفظا جيدا، وما دام لم يحفظ القرآن حفظا جيدا فينبغي به أن يقرأ من المصحف حتى يضبط قراءته. إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا: إنما أردنا حديثا سمعته. ويمكن أن يكون مراده: إذا أردتم أن أقرأ القرآن فإنني قد أخطئ فيه، وأنتم قد تخطئون فيه مع قرب مصاحفكم. فقلنا: إنما أردنا حديثا نبويا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، أي جئنا إليه نطلبه ونستفتيه ونرغب منه أن ينقذ صاحبا لنا، قد أوجب النار، يعني بالقتل، قد قتل غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقوا عنه، أيشتروا مملوكا فقوموا بتحريره من الرق، يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، أي يسلم الله عز وجل بكل عضو من هذا المملوك عضوا من ذلك القاتل من النار. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب أي الرقاب أفضل. قال: حدثنا محمد بن المثنى أنه قال: حدثنا معاذ بن هشام أنه قال: حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي نجيح السلمي أنه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف. قال معاذ: سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحصن الطائف كل ذلك، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة، وساق الحديث. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة.
هذا حديث صحيح الإسناد، وقد صرح قتادة بسماع هذا الخبر. قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصر الطائف. الطائف مدينة مجاورة لمكة في أعلى جبالها، تبعد عنها قرابة الساعة بسير الإبل قرابة 80 كيلا. قال معاذ: سمعت أبي يقول بقصر الطائف بحصن الطائف، جمع الكلمتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بلغ، أي من وصل إلى هدف مشروع بسهم في سبيل الله، فله درجة من درجات الجنان. ثم قال: وأيما رجل مسلم، اشترط في الفضل أن يكون المعتق مسلما، أعتق رجلا مسلما، أي حرره من العبودية، واشترط أن يكون المعتق مسلما، فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره من النار، كما ورد في الخبر السابق: من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. وقال: وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله جاعل وقاء، أي حماية، كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة. وفي هذا الحديث الترغيب في عتق المماليك مجانا لله عز وجل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة أنه قال: حدثنا بقية أنه قال: حدثنا صفوان بن عمر أنه قال: حدثني سليم بن عامر عن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمر بن عبسة: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار.
قوله في هذا خبر حسن الإسناد، قوله فيه: من أعتق رقبة مؤمنة، أي من حررها من الملك والعبودية. وقال رقبة، والأصل في الرقبة أن تطلق على العنق، لكنها قد تطلق على جميع البدن. مؤمنة، اشترط في الفضل أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة، كانت فداءه، أي خلاصه من نار جهنم، خلصكم الله وإياي منها.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر أنه قال: حدثنا شعبة أنه قال: عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة أو قال مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى معاذ إلى قوله وأيما امرئ أعتق مسلما وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة وزاد وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار يجزئ مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه. قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحبيل مات شرحبيل بصفين.
أشار المؤلف إلى انقطاع في هذا الخبر، فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من شرحبيل بن الصمت، وبالتالي فالخبر منقطع لإسناد. وقوله في هذا الخبر وأيما امرئ أعتق مسلما وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة وزاد وأيما يعني أي رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار. في الأحاديث السابقة من أعتق مملوكا أعتقه الله من النار، فهل هذا في المعتق الرجل فقط كما قال الجماهير؟ كما قال هل هذا بالنسبة للرجل والمرأة سواء كما قال الجماهير، أو أنه إذا كان المعتق امرأة فلا بد من اثنين كالميراث؟ قولان لهم، والصواب أنه تكفي الرقبة الواحدة في هذا الفضل ولو كانت أنثى لعموم الأخبار السابقة. وحديث الباب هذا الذي ذكره المؤلف لا يصح التعويل عليه. قال وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانت فكاكه من النار يجزى مكان كل عظمين منهما عظم من عظام، يعني أن العقوبة التي تكون على العظم الواحد تكون على العظمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب في فضل العتق في الصحة. قال حدثنا محمد بن كثير أنه قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. آخر كتاب العتاق.
قوله باب في فضل العتق في الصحة، إذا اعتق الإنسان وهو صحيح هذا دليل على أنه يرغب في فضل الله ورضاه، ولكنه إذا أمهل حتى يأتيه المرض أو أوصى به عن دبر فحينئذ لم يصل إلى الدرجة العليا في الإيثار على نفسه. وأورد المؤلف في حديث أبي الدرداء وإسناده حسن لأن أبا حبيبة الطائي صدوق، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. الإيثار على النفس هو أعلى الدرجات، فمن أعطى الآخرين شيئا يحتاج إليه فهو في أعلى المنازل. فقال مثل الذي يعتق عند الموت، لما جاء سياق الموت قال فلان وفلان أحرار، فنقول لما لم تحررهم وأنت حي؟ قال مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع، وذلك أنه إذا اعتق عند الموت خلاص انتهت خدمته ولم يعد يستفيد منه لأنه سيموت قريبا. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.